أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والمبعوث الأمين محمد وعلى آله الأمناء أمناء وحي الله وسفراؤه للعالمين. كنا في المجموعة الثالثة لشرح دعاء الندبة بالأدعية الأخرى المختصة بصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكنا في محور أن ذكر آبائه صلوات الله عليهم وما جرى من إخفاق الأمة في نصرتهم ومؤازرتهم هو الذي أخر إنجاز الله عز وجل وعده للعباد، يعني الدولة الإلهية. ولن يخلف الله وعده وإن الله لناجز هو العزيز الحكيم. ولن يخلف الله وعده وينجز عدات وعده، أنجز وعده ونصر عبده. فالله ينجز وعده، ولكن في حين ينجز وعده أمر بين أمرين كما مر. فمن إذن المحاور المهمة دراسة تلك الإخفاقات. وإذن وأحد أهم تلك الإخفاقات قضية البصيرة. البصيرة لا تلتبس، معروف أنه من أهم آليات الحروب، وربما تسمى بالحروب الناعمة في الاصطلاح العصري، أو هذه الحروب الناعمة في ظل الحرب الباردة تتخذ طابع الحرب النفسية. من أهمها هي الحرب الفكرية، حرب القناعات، وربما يسمونها الحرب العقائدية. ومقصودهم من الحرب العقائدية ليست هي العقيدة بالمعنى المصطلح، يعني الأيديولوجيا حول الكون والرؤية الرؤوية، وإن كان بلا شك مستمد منها، بس مقصود من العقيدة في اصطلاح العصر الحاضر زيادة على ذلك، يعني الأمور الثابتة التي ينطلق منها افترض العمل السياسي أو العمل العسكري أو العمل الأمني أو العمل الاقتصادي. عقيدة يعني الأمور الثابتة مقابل الآليات المتغيرة من تكتيك وتكنيك وهم مجرة. فهناك إذن ثوابت، هذه ثوابت يعبر عنها بالعقيدة. كثيرا ما هم الآن يعني العقل البشري وصل إلى هذه النتيجة، أن زعزعة الطرف الآخر في عقيدته، المقصود هو يعني الثوابت التي لديه وإن كانت مستمدة من العقيدة الإيديولوجية، زعزعة الطرف الآخر في العقيدة السياسية أسهل من الخوض في حرب عسكرية، إن أكثر ثمرة إثمارا. زعزعة الطرف الآخر في العقيدة العسكرية أو العقيدة الاقتصادية أثمر من الخوض في مع الطرف الآخر في حرب عسكرية أو حرب اقتصادية ساخنة أو المجرة. لما؟ لأن تغيير قناعات الطرف الآخر عبارة عن قوة تحكم في الطرف الآخر من حيث لا يشعر. فحرب القناعات هذه يسموها الآن بالاصطلاح العصري ترجع إلى حرب البصائر. حرب البصائر، وهناك آليات عديدة لتغيير قناعات الطرف الآخر، إن إما بالتباس الأفكار، إما بالضغط، إما بجو إعلامي ضاغط، إما وإما وإما وهلم جرى. مثلا من باب المثال، الإمام الصادق في رواية صحيحة معاوية بن وهب ظاهرا، معاوية بن وهب رواية صحيحة لها طرق عديدة عجيبة، يذكر فيها الإمام الصادق صلوات الله عليه زوار الحسين، وأن العدو يستعمل معهم الحرب النفسية بشراسة. شوف لاحظ، يذكر الحرب الساخنة معهم، حرب مسلحة غير، لكن من أعظمها ينقل الإمام الصادق، وفي رواية عن جد الإمام الصادق سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله مروية في التهذيب، أيضا يذكر فيها النبي أن أشرس ما يستعمل مع زوار الأئمة الحرب النفسية. زين، هاي حرب النفسية حرب قناعات. يعبر سيد الأنبياء وصبطه الصادق صلوات الله عليه، عبر سيد الأنبياء أنه يعيرون الزائر كما تعير الزانية بزناها. تشوف الحين شلون، يعني تقبيح مزيف شديد بدرجة الشدة التي تثار في الصخب الإعلامي على مرتكب الفاحشة، يوجه ضد هذا الزائر. شوف أن كيف حرب القناعات. زين، أو هذه مسألة عبادية مختلف فيها افتراض كذا كذا، أما أنه تجعل في التقبيح بمنزلة البديهيات المحرمة، بمنزلة البديهيات المحرمة التي هي من الكبائر. شوف شلون هني عملية الآلية في حرب القناعات، تغير قناعة الطرف الآخر. استخدام ماذا؟ استخدام المكنة الإعلامية والنفسية بشكل مزيف. هذه موجودة وتنبأ بها سيد الأنبياء في رواية التهذيب، موجودة رواية عمارة أبي عمارة كذا، رواية يذكرها سيد الأنبياء لأمير المؤمنين وللحسن والحسين، ثم يذكرها في صحيحة دي صحيحة قطعية الصدور صحيحة معاوية. المقصود هذه آلية، والآليات كثيرة وليست واحدة ولا اثنين. حرب القناعات ترجع، نرجع ولن نرد تفصيلها إلى آليات ما تنخلص، أنواعها وآلياتها، ترجع إلى حرب البصائر. ربما يضغطون عليك مو بالتباس فكري، شوف بآلية الاستهزاء، آلية الاستهزاء، آلية التسخيف. الطرف الآخر عنده سطول إعلامي المادي أو كذا، أنت المؤمن ما عندك سطول مادي، سطول إعلامي، هل تزلزل أم ما تستهزل؟ هذا نوع ضغط نفسي. الشهادة حتى العاقل إذا صار ضغط نفسي حتى العاقل يبدأ إذا ما كان عنده قوة نفسية قوية يقدر يبدأ يزلزل. يعني النفس تبدأ تضغط على العقل. أنت هذه القناعة العقلية مو صحيحة. ليش هالقد ضغط؟ لذلك شوفوا لاحظ فرق بين المنطق القرآني والمنطق الوحياني، أن الذي أثر في الإنسان ليس سلامة الأفكار وعدم سلامته، هذا خطأ. الإنسان مجموع، المجتمع الإنساني مجموعة قوى تأثر فيه، الضوضاء الإعلامية تأثر فيه، الهوجاء تأثر فيه، المدح الكاذب يأثر فيه، الاستمالة المادية تأثر فيه، إنسان مجموعة قوة تأثر فيه. وكل هذه مرت بها الأمة البشرية والأمة الإسلامية والأمة المؤمنة، مرت بها في الإخفاق في نصرة المشروع الإلهي. الآن في أحد، هي شو القصة؟ تأكيد سيد الأنبياء على أنه لا تغادرون الجبل كذا كذا، الجانب المادي استمر، منكم من يريد الدنيا. الرعب النفسي في حرب الخندق، العدو استخدم الرعب النفسي، العاب النفسي، الحرب النفسية. اتفاقا إذا واحد يرصد في القرآن الكريم الحرب النفسية التي عاشها النبي من أعدائه، لينتهين الذين كذا والمرجفون في المدينة أو لنغرينك بهم. يعني هذا مو استخدام الحرب الإعلامية النفسية التي توجب إرجاف الوضع العام، الأمن العام، توصل إلى درجة أخطر من حرب مسلحة. هي نص الآية الكريمة، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك ثم لا يجاورونك. شوف يجاورونك يعني مواطنة. إذا واحد بالإعلام يزلزل الأمن العام، سيمول الوطن، وطن الإيمان أعظم من وطن التراب، بعد يزلزل وطن الإيمان. أصلا هذه يسلب عنه المواطنة والانتماء، سواء وطن الإيمان لو وطن التراب لو وطن شيء آخر. ثم لا يجاورونك، هي كلها باللغة العصرية بعناوين القوانين العصرية موجودة. ومر بنا أنه في مجموع جسم المؤمنين، وبل المؤمن الواحد نفسه، مر بنا في دعاء الغدير إذا يتذكر الأخوان، دعاء الغدير في ضياء الصالحين مذكور، أن نفس الإنسان المؤمن وإن كان مؤمن فيه طبقات من النفاق، وفيه طبقات من التقصير، وفيه طبقات من القصور، وفيه طبقات حتى من نصب العداء لأهل البيت أعوذ بالله. مؤمن إيه؟ إنما يتطهر شيئا فشيء، يتنقى شيئا فشيء، غلوها فيه، نعم يتنقى شيئا فشيء. موجود، راجعوا دعاء يوم الغدير المذكور في ضياء الصالحين. نفس الإنسان المؤمن، فضلا عن بعد أنواع المؤمنين ولما جلوا درجاتهم. إذن المسيرة في جانب البصائر الأمر طويل الذيل، طويل الذيل، ولو أردنا نستفيه ربما يأخذ وقتنا كله. لكن ننتقل لمحور ثاني، ولكن إذا عندنا شيء من الأمثلة نذكرها كاستدراك. المحور الآخر لإخفاق الأمة، أيضا لازلنا في المحور هذا إخفاق الأمة والعبرة في إخفاق الأمة، السبب الآخر المذكور بشكل مؤكد غير بحث البصائر والقناعات، حرب القناعات وحرب البصائر، أخطر شيء. يعني معروف الآن في العلم العصر الحديث العلوم السياسية أو العلوم الاجتماعية أو العلوم الحضارية، معروف أنه أن تغير المخ الطرف الآخر خلاص هو تسير تستعمر تسترق تستعبد من حيث لا يشعر. أحد المنظرين الدوليين الكبار على كل معروف التقرير لمن أراد أن أعزي له مصدر بعد موجود، يعبر عن حرب القناعات وحرب العقائد هو الرق الأكبر. كلامه صحيح. يقول الرق الأكبر صحيح، كلام صحيح، هذا مطابق. العقيدة عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق، رق الطاعة طبعا، عبودية الطاعة مو عبودية التألي. طبعا بجانب الطاعة شيء مهم، ثبت القناعة ثم احكم ثم سيطر. حرب القناعات دي شيء مهم جدا، فتنة البصائر، سجال سجال قناعات، وآلية وآليات حرب القناعات أو قل البصائر أو الأفكار. إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله، الانهزام النفسي والانهزام الفكري في صفوف المؤمن إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. القرآن يحذر سيد الرسل لولا أن ثبتناك، وإن كان من باب إياك يعني واسمعي، بس معي يعني فيما يعني شيء كبير، إن العدو يترصد علية القوم في القناعات، لأن النخب إذا استرقت استرق فكرها البقية شنو؟ خلاص سهل. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيء قليلا. يا أيها النبي لا تطع الكافرين، شو القصة؟ ودوا لو تدهن فيدهنون. شوف هاي هذه عملية الضغط النفسي والفكري، هم عندهم طمع مع سيد الرسل. مو بعد مو بعد مو بعد مو بعد. حرب القناعات ليس شيء سهل. أنت لو تجمع الملف اللي ذكر القرآن الكريم أن العدو مع القيادات الإيمانية والإلهية فضلا عن كذا، كيف يستهدف حرب القناعات والفكر والنفسي ضغط. فده المحور ليس بشيء سهل، فيه ما فيه من الملفات ما شاء الله الكثير الكثير. لذلك سبحان الله في الروايات أن المقداد في ذا الجانب كان متفوقا على سلمان، مع أنه من الرتبة، مع أن سلمان كمحصلة نهائية هو متفوق على من؟ على المقداد وعلى أبي ذر. لكن في هؤلاء الثلاثة النجوم الحواريين المقداد لا متفوق، صلب الإيمان. حتى في الرواية عندنا أنه لو أعطى الله ما في قلب مقداد أعطاه لسلمان لقتله، سقتله بمعنى معاني مختلفة. لو علم سلمان ما في قلب المقداد لقتله. العكس أيضا عندنا، لو علم المقداد ما في قلب سلمان لقتله. مما يدل لاحظ على أن هذه الجوانب نمر بنا كيف وكم شرائط النصر، فيها كيف وفيها ماذا، فيها كم. سلمان نموذج عظيم، مع كونه من الدرجة العاشرة في الإيمان، بحر لا ينزف، المدايح عن النبي وأمير المؤمنين في سلمان مو مدايح مال بشر عادي، مدايح تفوق لقمان، اصطفاء. رغم ذلك يقول الوحي أن أن ريادة الكمالات لا تنحصر بسلمان، لولا وجود المقداد لأخفقت المسيرة. سبحان الله. يعني في جانب آخر الريادة للمقداد وليس للريادة لسلمان. شوف التعدد. على كل فملفات عديدة إذن في بحث حرب البصائر وحرب الملفات وكثيرة تقسيمات يطول، وهو من النخاع الأصلي في بحث إخفاق الأمة أو نصرتها للمشروع الإلهي. محور آخر متصل بهذا آلية أخرى للإخفاق متصلة بهذه الآلية الأولى حرب البصائر والقناعات، وأكد عليها أئمة البيت بعد هذه الآلية الأولى هي الأشد تأكيدا، لكن في المستوى الثاني في التأكيد آلية أخرى وهي هذه الآلية. كأنما أهل البيت صلوات الله عليهم راهنوا لو المؤمنون يتوفرون عليها لعجل لهم الفتح والنصر، ولكن آلية أخرى، وربما هذه الآلية الأخرى مساعدة للآلية الأولى، مو ربما هي مساعدة جدا. لا أقل إنسان إذا لم يستطع أن يكمل في الآلية الأولى لا أقل يستعين بالآلية الثانية، لأنها توجب استمرار كماله في الآلية الأولى. ما هي هذه الآلية الثانية؟ الآلية الثانية هي عبارة عن سذاجة المؤمنين، عدم العقل الأمني، مو الأمن يعني في بعد الأمن فقط، العقل الأمني يعني العقل المخطط بخفاء، المدبر بخفاء، المدبر ليل ونهار بخفاء، الذي يرقب عدوه ليل نهار. هذا ملف كبير يعبر عنه أهل البيت. إن كنتم تنامون مرة بنا كلام الإمام الصادق عنا نحن في آخر الزمان. الإمام الصادق المعروف بشدة التقية يؤكد على هذا الشيء، يعني مما يدل على أن التقية لها معنى غير المعنى للأسف، المعنى المقلوب الشائع حتى في الأوساط العلمية. هذا بعد هو أشد الأئمة تأكيدا على التقية ربما بلا نظير الإمام الصادق. هو يقول عنا في آخر الزمان وعن زمانه كذلك، وبالذات يعني عن المؤمنين في زمانه، وبالذات يقول صلوات الله عليه عن آخر الزمان ونحن فيه، يقول إن كنتم تنامون نوما، مو عفوا نيام، إن كنتم تنامون فلا ينام عنكم. شوف لاحظ العدو ليس ينام عن نفسه، بل لا ينام عنكم في رصدكم. أنتم نايمين عن أنفسكم ونايمين عن عدوكم في كل المجالات، ما قال في مجال معين. لاحظ هذه المعادلة التي يذكرها الإمام الصادق هي نفسها موجودة في القرآن، يمكرون ويمكر الله وعند الله. لماذا يقول الله كصفة صفة كمال لله عز وجل وعند الله مكرهم؟ لماذا يقول عند الله مكرهم؟ يعني ما في ملف مخفي عند الله من ملفاتهم، خططهم، تدبيراتهم، آلياتهم، حيلهم مكشوفة عند الله، فما يستطيعون ينفذوها، ينفذون نتائجه وفوائده. يعني من صفات الله أن يكون عندك مكروه خصمك أي على دعوة، وعند ثم في صفة أخرى يذكر القرآن الكريم أيضا في ظل هذا السياق، وعند الله شنو المكر، وعند الله المكر جميعا. يعني شنو؟ يعني ما يمكن أن يفوت الحضرة الإلهية أي تخطيط أي تدبير خفي. وين هذه الصفة في المؤمنين؟ أين اكتشفنا هذا؟ مو تعد في بلحظة عداوته. كما يقول إن كنتم تنامون مونمون فإنه لا ينام عنكم. ما قال لا ينام، لا ينام عدوكم، لا ينام عنكم، لا ينام عدوكم عنكم. مر بنا بحث الذئب صفة أيضا يقولها الإمام الصادق، أن عدوكم في آخر الزمان كالذئب وأنتم كالشيات، يعني تنظرون الأمور كلها وردية. طبيعة الشيات شنو؟ تنظر أن العالم كله سلم وأمن، حتى الذئب هو وديع، ينظر للذئب أنه شنو؟ حمل وديع وليس ذئب. أنتم في آخر الزمان كالشياد، أينما مضمون الرواية أنقلها لكم، أينما ضرب عدوكم منكم أصاب. كوف شوف السذاجة التي نحن عليها الآن في آخر الزمان حسب قول صادق الصادقين صلوات الله عليه. وعدونا ماذا؟ وعدوكم ما قال عدوكم مثلا كالنمر كالكذا الحي، لا قال ماذا؟ كالذئب. الذئب معروف من أحذر السباع، شغل ليل ونهار فقط الرصد. يعني عدوكم في أعلى مستويات الرقابة وجهوزية الرصد والرقابة، أنتم في منتهى الوردية، ورديون، وردي، قناعاتكم وردية. إذا طرف من عندكم هم يقولك ترى الذئب ذاك ذاك، قال أنت والله ذئبي، ضغك الطرف الآخر مو ذئب، ذاك حامل ودية، أنت عندك سوء نية، سوء نظر. هاي مشكلة، هاي مشكلة الشاكل، أن القناعات مو فقط داحد داء الحمل الوديع، مو هو يشين قناعته الشيات، قناعته أنه العالم كل الجو كله وردي. على كل هاي الجانب الآخر، الآلية الأخرى شوية نأخوض فيها إن شاء الله أكثر بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.